العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مع الريح الطيبة نبعث بأرق التحايا وأعذبها مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج ميخائيل إزدنك إلى مستمعينا الأعزاء في كل مكان، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة سميرة علي مندي للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، إلى جانب فقرة رسائلكم الصوتية، فابقوا معنا. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. مقاتلات إماراتية تتمركز في الأردن لتكثيف الغارات على داعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
يتوقع أن تعقب قرار الإمارات العربية المتحدة إرسال سرب من مقاتلاتها إلى الأردن خطوات أخرى لتعزيز التنسيق العسكري بين الدول العربية الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا. دولة الإمارات كانت علقت في كانون الأول الطلعات الجوية في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش لأسباب أمنية تتعلق بقدرات قدرات البحث والإنقاذ بعد إسقاط مقاتلة من طراز F-16 كان يقودها الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أحرق بطريقة وحشية. وصرح مصدر بالجيش الأردني لرويترز السبت بأن أبو ظبي قررت إرسال سرب من مقاتلات F-16 للتمركز في المملكة للمساعدة في تكثيف الضربات الجوية ضد تنظيم داعش انتقاما لمقاتلات الكساسبة. المصدر الأردني أوضح أن مقاتلات سلاح الجو الإماراتي ستنضم الآن لجهود تنفيذ الغارات الجوية المتحالفة من داخل بلاده، فيما قال مسؤول أمريكي إن الإمارات ستستأنف مهامها في حملة الغارات الجوية للتحالف في الأيام القليلة المقبلة دون تقديم تفصيلات أخرى. وامتنع الجيش الأمريكي عن التعليق تاركا الأمر للإمارات. تقرير إعلامي بث من عمان أشار إلى تعهد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بالثأر لمقتل الكساسبة، وأمر القادة بالإعداد لدور عسكري مكثف في التحالف الدولي ضد داعش. لكن خبراء أردنيين ذكروا أن قدرة المملكة على مواصلة ضرباتها الجوية ستتعرض لضغوط في الأيام المقبلة نظرا لعمر طائرات F-16 التي لديها وعددها 40 مقاتلة. وجاء في التقرير أن المملكة تضغط على واشنطن لتزويدها بقطع غيار إضافية ومعدات رؤية ليلية وأسلحة أخرى للمساعدة في توسيع عملياتها. سلاح الجو الأردني نفذ السبت ولليوم الثالث على التوالي ضربات جوية استهدفت معقل داعش في الرقة بسوريا. وصرح مصدران أمنيان مقربان من الجيش بأن المملكة نفذت 60 ضربة على الأقل خلال الأيام الثلاثة الماضية استهدفت بشكل أساسي مناطق خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وفي العراق أيضا. تزامن الإعلان الأردني السبت مع بيان أبو ظبي عن قرار تمركز سرب من مقاتلات إماراتية في الأردن بتوجيهات من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. وأفادت وكالة أنباء الإمارات وام بأن القرار جاء تعبيرا عن وقوف دولة الإمارات إلى جانب الأردن الشقيق على مختلف الأصعدة والميادين، وتأكيدا لتضامنها الثابت والمتواصل مع الأخ والشقيق ولدور الأردن الطليعي وتضحياته الجسيمة لصالح أمن المنطقة واستقرارها. ولمزيد من المتابعة والتحليل أجريت مقابلة مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله، الذي أوضح لإذاعة العراق الحر أن التعليق المؤقت للضربات الجوية الإماراتية في إطار التحالف الدولي ضد داعش اتخذ أصلا بسبب عدم وجود منظومة للبحث وإنقاذ الطيارين.
الإمارات علقت مؤقتا مشاركتها في العمليات والطلعات الجوية ضد داعش ليس خوفا وليس ترددا، وإنما لأنها كانت تطلب أن يكون هناك بجانب العمليات العسكرية عمليات للإنقاذ. وهذا الطلب الإماراتي ترددت الولايات المتحدة الأمريكية في تنفيذه، وكانت مترددة نتيجة لتكلفتها ربما أو نتيجة للمخاطر. واستاءت الإمارات أكثر من هذا وذاك عندما بالفعل تم إسقاط طائرة معاذ الكساسبة، وبعد ذلك حدث ما حدث. فالإمارات كانت مصرة أنه هذا شرط أساسي لعودتنا، وصار في أخذ وعطاء بين أبوظبي وواشنطن وعلى أعلى المستويات. وعندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية تلبية هذا الشرط الإماراتي عادت الإمارات من جديد إلى الطلعات العسكرية.
وقال الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
لو لم تتلقى أبوظبي هذه التطمينات ولو لم تستجب الولايات المتحدة لشروط الإمارات لما استأنفت الإمارات طلعاتها. فهذا يعني في قيد المؤكد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن المشاركة الإماراتية مهمة، وحرصت على وجود الإمارات ضمن التحالف الدولي، كما أنها أقرت بأن هذا الطلب أيضا طلب مشروع ولا بد منه.
وأضاف الدكتور عبد الخالق عبد الله:
الإمارات لم تكن لتعيد إلا للطلعات لولا أن الولايات المتحدة قد لبت هذا المطلب وهذا الشرط بأن الإنقاذ ينبغي أن يعطى نفس الأولوية.
وفي رده على سؤال عن قرار تمركز سرب من مقاتلات سلاح الجو الإماراتي في الأردن، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات:
رسالة دعم ورسالة تضامن مع الأردن لا شك في ذلك، ولكن الإمارات تنوي الآن بعد أن عادت أن تعود بقوة أكبر وبثقل أكبر. وأعتقد وجود هذا السرب الإماراتي في الأردن يعني أن الطلعات الإماراتية ستكون ربما أكثر كثافة في المرحلة القادمة. فبعد التوقيف المؤقت العودة الإماراتية في تقديري ستكون أقوى، لأنه ما قام به داعش من فحش ومن جرائم يعني ليس أمامنا سوى أن نؤكد أن هذه المعركة ليست معركة أمريكا وليست معركة الغرب. المعركة مع داعش في الأساس معركتنا نحن، لأن داعش قام باختطاف قيمنا وأسلامنا ومبادئنا، ولا بد من استرجاع كل ذلك.
وأضاف الدكتور عبد الله:
ليس في هناك مجال سوى هزيمة داعش أولا عسكريا وربما لاحقا سياسيا وبعد ذلك فكريا وعقائديا أيضا. والعودة الإماراتية ستكون بقوة وبثقل أكبر، والدليل على ذلك إرسال هذا السربي الآن إلى الأردن.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بما أكده خبراء عسكريون عدة بأن الضربات الجوية لوحدها لن تكون كافية لهزيمة داعش ما لم تتعزز بقوات برية، قال الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
هزيمة داعش حتما لا يمكن أن تتم فقط عبر الضربات والطلعات الجوية مهما امتدت ومهما كانت كثيفة. وبالتالي الطلعات الجوية تمهد المفروض للعمليات البرية. هزيمة داعش ستكون على الأرض وليس في الفضاء وفي الجو. بدون وجود قوات برية أعتقد المعركة مع داعش لن تحسم بالطلعات مهما كانت كثيفة.
وأضاف عبد الله:
قوات البرية ليست قوات إماراتية ولن تكون حتى أمريكية وربما حتى لن تكون أردنية، والقوات البرية ستكون في الأساس من سنة العراق المعنيين أساسا بهذا الموضوع. وأعتقد يعني سنة العراق هم القوة الوحيدة القادرة على هزيمة داعش، ويريدوا في الوقت الحاضر الثمن السياسي لذلك، ومتى مطمئنوا على ذلك سيكون هم القوة الأرضية التي ستهزم داعش. واتضح أن داعش بالفعل قابل للهزيمة بدليل ما حدث في كوباني مدينة عين العرب في شمال سوريا، حيث عندما كانت الإرادة موجودة والكفاءة موجودة هزيمة داعش على الأرض واردة وممكنة جدا.
وفي رده على سؤال عن الدعم الإماراتي للعراق قال الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
الإمارات أكدت أنها يعني مستعدة لدعم العراق عندما يكون هناك طلب عراقي في ذلك، والذي الإمارات أيضا هناك يعني أخبار كثيرة أنها قدمت للعراق بعض المقاتلات الفرنسية من طراز ميراج 2000، وأعتقد أن الإمارات أيضا تقوم حاليا ربما بالتدريب بعض التدريبات العسكرية والتدريبات للعراقيين. فيعني دعم الإمارات للعراق يعتمد كثيرا على أي طلب يأتي من العراق، والإمارات لن تتردد لحظة واحدة في تقديم ما تطلبه العراق، لأن مرة ثانية من المهم جدا أن يكون الجميع في نفس الجبهة لهزيمة هذا التنظيم الإرهابي الذي يحاول الآن أن ليس فقط يعني أطلق عنان القوى الفوضى في المنطقة وقوى التطرف، ولكنه يسيء إلى الإسلام أكثر من أي تنظيم آخر شاهدناه في التاريخ.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله، متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أبو ظبي. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق
الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وفانا بها مراسلنا في كربلاء مصطفى عبد الواحد عن شكاوى مواطنين من الارتفاع الأخير وغير المبرر في أسعار السلع والبضائع.
تشهد أسواق كربلاء ارتفاعا ملحوظا في أسعار مختلف السلع والبضائع، وفيما يشكو المواطنون من هذا الارتفاع غير المبرر يقول باعة المفرد إن إقرار الموازنة حدا بتجار جملة إلى رفع الأسعار، بينما لا يجد المواطنون سببا مباشرا بين ارتفاع الأسعار وبين إقرار الموازنة، لا سيما وأن الموازنة هذه لم تأتي بالكثير لصالح المواطنين. وهذه أصوات عدد من الباعة يتحدثون عن الأسعار.
احنا ما عندنا سبب يعني المصدر ارتفاع المصدر، أنا كمستهلك يعني بنروح للسوق مثلا من جميلة أو السوق من الحلة ألقى ارتفاع بالأسعار، باني أضطر أرفع السعر.
أكو سلع يتحكمون بها يعني تجار خاصين، مثلا هسه خلينا نقول لك مثلا خلينا نقول على سبيل المثال الجقاير، كل نوعيه متحكم بها تاجر واحد، مثلا الاسبين ابيض تلقى تاجر واحد متحكم بها، فهو شلون يريد يبيع؟ يعني مثلا شاف الكنت صار ب 1500 وباكيته ب 750، ما يرضى شيء 750، يحاول يصعد السعر عمود ينافس ابو الكنت، يصعده يريد يخلي سعره ينباع ب 1400 الباكيت مالته.
مقوليات عندنا سلباقله باقله صينيه كيل مالي على سنة دا بيع مناسب يعني 2.25 دا بيع ب2.5 الكيلو كان 1500.
المواطن عباس ماجد وغيره كثيرون يعتقدون أن الضرر الذي يلحق بذوي الدخل المحدود جراء ارتفاع الأسعار بشكل شبه مستمر يفوق الضرر الذي يلحق بسواهم.
المواطن يعني تدري خاصة هسه الكل أكثر الناس تلقى طبقة مالتها طبقة ضعيفة ومو ذاك المستوى يعني، وخاصة الوجبة الغذائية هاي متين عليها يعني عليها السلام كتبنا مثل ما يقول، بس زيت إذا يجي زيت وش اسمه وشكر.
بعض المواطنين طالبوا الطبقة السياسية بوضع برنامج اقتصادي ينهض بالبلاد ويمنع التلاعب بالأسعار، فيما وجه بعضهم انتقادات حادة للسياسيين.
الكتل السياسية تحب فقط نفسها، تحاول بأنه كل القوانين اللي تطلع لجل مصلحتها ومصلحة كتلتها ومصلحة حزبها، بينما أكو ناس وإحنا هاي الكسبة الضرر هو علينا 1000000%، مو واحد مو 10 ولا 20%، لا 1000000%، لأن ما حد ينظر لهذا الشخص الكاسب. أنظر لهذا الرجال، شو هذا الولد باو هذا الورق أبو التشمبر هذا يعني إذا ما يجي يفتح ما يقدر يأكل، والكتل السياسية والحزبية واللي مستلمين الدولة والحاشية مالتهم هم يوميتهم أنا برأيي بالملايين.
ولا تملك السلطات المحلية الكثير في مواجهة ارتفاع الأسعار. فقبل أشهر ارتفع سعر الخبز بشكل ملحوظ، وشنت حملة من أجل إعادة سعره إلى ما كان عليه، لكن الحملة فشلت وظل سعر الخبز مرتفعا. ومع ذلك حذر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس كربلاء ناصر حسين متعب التجار من رفع الأسعار.
هناك فقرة قانونية حقيقة تنطبق على الإنسان المخالف، لا نتهاون أبدا مع الإنسان الذي نعتبر حقيقة في الإنسان مغرض هذا، وإحنا في ظرف راهن، فما ممكن إنسان يجي يتلاعب قوت الشعب، يعني نتخاذل عنه أو نتراضى عنه من سابع المستحيلات.
ولا توجد رقابة مباشرة على الأسعار من قبل السلطات المحلية، إنما هي تخضع للعرض والطلب، لذلك تشهد الأسواق من وقت لآخر ارتفاعا بالأسعار لا تعود بعده إلى سابق عهدها. لإذاعة العراق الحر، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء
مستمعين الكرام. لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الطائفة من رسائلكم الصوتية. رسالة من منتسب الشرطة عباس علي جبار يقول: ممكن تستفسرون من قائد شرطة محافظة ديالى إيش وقت يسلمون رواتب العودة، وأشكر إذاعة العراق الحر، شكرا لك يا مستمعنا. هذه رسالة من المستمع مازن فاروق يقول: نعرف أن الجيش القوي تدعمه صور من المعركة، ولم نشاهد طيلة الأشهر الثمانية الماضية أي صور أو فيديو تتحدث عن المعارك التي تدور في الجبهات مع التطور الكبير في الكاميرات. ونعرف جيدا أن الحرب العراقية الإيرانية كيف كان يبث التلفزيون صور يومية عن المعارك وأسرى العدو بطريقة محترفة، مع العلم أن الكاميرات كانت كبيرة وثقيلة، حسب المستمع مازن فاروق. هذه انتقالة إلى رسالة أخرى، وهي من المستمع أبو زينب من المثنى قضاء الوركاء قرية العوجة قرب مدرسة البراءة، يقول: السلام عليكم إذاعة العراق الحر، شكوانا أن دائرة ماء الوركاء تعمل بطريقة خطأ في مد أنابيب مشروع الماء المخصص للمنطقة بدون مادة الرمل المزيجي وبدون وضع حاضنات يعبر عليها أنبوب الماء، وهذه وين تصير وبيا عالم، حسب تعبير المستمع.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور IRAQHURR.
مستمعين الأعزاء، نكمل وإياكم الاستماع إلى ما تبقى من فقرات تغطية وبرامج إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي الذي اختاره لنا الزميل المخرج.
والله يدر علي لقيت يم شوية، والله يدر علي لقيت يم شوية، والله يدر علي لقيت يم شوية، لقعد غيب التوت وصفت بيدي، والله يدر علي، والله يدر علي. يا بدو احلى شوفتك يا شمس الصبحية، تدرين والله تيت تروحي ترد لي، يا بدر احلى شوفتك يا شمس الصبحية، بترك على بالي امور يا سمرة يومية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، والله نزر علي لو جيت يمي شوية، لقعد اغلق الدرب وصفك بيدي، والله نزر علي، والله نزل عليّ. بعت المية قربك لي بس انت ولا جيتي فجية يا طيب يا نسمة هواي انا بعت المية قربك لي بس انت ولا جيتي فجية اثبت على بالي يمر سمرة يومية والله نزر علي لو جيتي من شوية والله نزر علي لو جيتي من شوية نقعد اغني بالدرب وصفق بيدي والله نزر علي والله نزر علي قلبك علي انا يا ظنبي وفوح النية ولك حلو مثل الغصن وتقعد فيا قلبك علي انا يا ظنبي وفوح النية ولك حلو مثل الغصن وتقعد فيا اسمك على بالي يمر يا حلوة يومية والله نزر علي لو جيتي يمي شوية والله نزر علي لو جيتي يمي شوية والله نزر علي لو جيتي يمي شوية نقعد وانت بالدرم وفضلك بيدي والله نزر علي والله نزر علي
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
مستمعين الأعزاء، أكد مواطنون من أهالي الأحياء الجنوبية لمدينة الرمادي في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر أكدوا عودتهم إلى مناطقهم بعد تطهيرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية عليها خلال الأسابيع الماضية، لافتين إلى أن الأوضاع الأمنية هناك باتت مستقرة الآن. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعده الزميل رعد الخشع.
بعد سيطرة القوات الأمنية على مناطق شارع 60 وحي البلعم ومنطقة البجابر جنوبي مدينة الرمادي، شهدت تلك المناطق عودة المئات من العوائل المهجرة بعد التنسيق مع القوات الأمنية ورفع المخلفات العسكرية، حيث أعرب الأهالي عن استقرار الوضع الأمني في مناطقهم وسيطرة القوات الأمنية بعد طرد عناصر داعش منها.
وإحنا على شارع 60 والعالم رجعت على مكانها وإن شاء الله خير وأمان.
الحمد لله وشكر يا يابا، حيل الحمد لله الوضع زين واستقرينا ببيوتنا.
والله هنا شو حتى جماعه مثل ما ترى العالم زاد ظل لي ل 11 ل 10 كل شيء ماكو الحمد لله، وش نفطر على المحلات تطلع سياره تطلع بالليل كل شيء ماكو.
الأمن جيد وفي تحسن وباستمرار ان شاء الله الحال احسن وافضل. ان القوات الامنيه قامت بواجبها باكمل وجه والواد عادت الى الناس الى مساكنها وبعد تطهير المنطقة، وإن شاء الله الحال بأحسن حال إن شاء الله.
مختار منطقة البجابر الشيخ فرحان الجابري أكد استقرار الوضع الأمني في المنطقة وسيطرة القوات الأمنية عليها، ودعا كافة العوائل المهجرة من المدينة إلى الرجوع إلى ديارهم.
منطقة البجابر اللي كانت منطقة تقريبا ميتة، فرجعت بفضل القوات الأمنية وقوات الشرطة والجيش، فنطلب من عندهم القوة اللي عايف بيته بالبجابر يرجع ويتأكد بنفسه يشوف الأمان وبيته موجود، والمهجرين احنا وياهم ان شاء الله، احنا هم اهل المنطقة اهل الملعب، احنا نتعاون وياهم بس هم نريد تعاونهم ويانا في سبيل نحافظ على هاي المنطقة.
مدير مركز شرطة حي الملعب المقدم حارث محمد أكد استقرار الوضع الأمني في الحي، مشيرا إلى مواصلة القتال من قبل الجيش والشرطة لطرد عناصر تنظيم داعش وتحرير كافة الأحياء السكنية في عموم مدينة الرمادي.
حاليا نحن مستمرين بالتحرير المناطق ونحن حاليا في منطقة الملعب، ولكن لا نرضى فقط في تحرير منطقة الملعب فقط، ولكن ولا نرضى في استتباب الأمن في منطقة الملعب فقط، وإنما نريد أن نحرر باقي المناطق من جرذان داعش وترجع الناس والناس المهجرين والناس المنكوبين الذين خرجوا عن ديارهم بسبب الأوضاع الذي يقوم بها داعش من تفجير وقتل وتهجير. يبقى الأمن مستتب وإن شاء الله بجهود الأبطال من أرجال الفرقة الذهبية والجيش العراقي الفرقة العاشرة وأبناء العشائر والشرطة إن شاء الله يبقى الوضع مسيطر عليه والتقدم نحو حي الضباط إن شاء الله.
يذكر بأن مناطق شارع 60 وحي الملعب ومنطقة البوجابر تقع في القاطع الجنوبي من مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وشهدت تلك المناطق معارك عنيفة بعد سيطرة عناصر تنظيم داعش عليها منذ قرابة أكثر من 8 أشهر، في حين تمكنت القوات الأمنية قبل أقل من 15 يوما من إعادة السيطرة عليها وعودة العوائل المهجرة إلى تلك المناطق. لإذاعة العراق الحر عادل خاشع، محافظة الأنبار.
مستمعينا، هذه انتقالة إلى محافظة ديالى التي شهدت هي الأخرى عودة العديد من العوائل النازحة إلى مناطقها في قرى شروين التابع لقضاء المنصورية بعد استعادة السيطرة عليها من مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيفها من العبوات الناسفة والألغام. مسؤولون محليون في المحافظة أكدوا لإذاعة العراق الحر أن هذه العودة تجري وفق آلية محددة ومراقبة. التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل سامي عياش.
أكد عضو مجلس محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي أنه تم إعادة عدد من أهالي قرى شروين إلى مساكنهم بعد تطهير جميع القرى والبساتين التي حولها من العبوات والمتفجرات التي خلفها تنظيم الدولة الإسلامية داعش، مبينا أن عملية إعادة النازحين تتم وفق آلية تضمن عدم تسلل عناصر تنظيم داعش إلى شروين مجددا.
تم تشكيل لجنة ومن ناحية المنصورية من الأجهزة الأمنية والأجهزة الإدارية، وتم الاتفاق على أنه تهيئة أسماء لدخول القرى من كل قرية 50 عائلة. ما لحقنا أنه نكمل التدقيق بالحاسبة والاستخبارات والأجهزة الأمنية، ما لحقنا نكمل من كل قرية 50، كملنا 120 عائلة ودخلت بانسيابية صحيحة متوزعة على قرى شروين. تم الاتفاق على أيام السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع، هو هذه الأيام يكون بها دخول العوائل. يوم غد عندنا حقيقة 4 قرى، الأراضي والمشاريين على 50 عائلة 50 عائلة، والدواليب على 50، وقرى البزايز 50.
وأضاف العزاوي،
يعني الحمد لله إذا تبقى هيك إحنا إن شاء الله خلال أسبوعين أو 3 أسابيع نكمل كل قرانا بعودة العوائل إذا تبقى هيك انسيابية. الأيام المتفرقة اللي تبقى اللي هي الأحد والثلاثاء والخميس هو للتدقيق العوائل اللي راح تيجي بهاي الأيام، تدقيقها بالحاسبة أسمع على العائلة وعلى مفردات البطاقة التموينية، الأسماء اللي موجودة بالبطاقة التموينية أسماء الذكور.
وتتكون قرى شروين التابعة لناحية المنصورية شمالية المحافظة من 10 قرى زراعية تطل على نهر ديالة ويقطنها أكثر من 12,000 نسمة. وقد سيطر مسلحو تنظيم الدولة الإسلامية داعش على هذه القرى خلال شهر حزيران من العام الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تحرير هذه القرى بالكامل قبل أكثر من أسبوع. ياسين طه أحد المتطوعين ضمن صفوف قوة الإجبار العشائرية قال إنه تم رفع الكثير من العبوات وتطهير البساتين بالكامل في قرى شروين.
والله حاليا الوضع الأمني بشروين والله زين مستقر، يعني القوات الأمنية موجودة والجيش والبساتين كلها منشطناها ورفعنا العبوات والحمد لله العوائل تقريبا جاي توزع شوي شوي.
وقد قامت ميليشيات مسلحة كانت ترافق القوات الأمنية خلال عملية التحرير بحرق وتدمير عدد كبير من المنازل في قرى شروين، بالإضافة إلى تفجير 12 مسجدا بحسب شهود عيان. المواطن أحمد الجبوري أحد الذين عادوا إلى قرية شروين قال إن البسمة ارتسمت على وجوه أهالي القرى رغم حرق وتدمير الكثير من المنازل.
رجعنا لبيوتنا وشفناها بس محروقة ودمار صايرة، يعني عبارك مهجورة صار لها سنين، يعني مو 7 أشهر أو 8 أشهر قهرنا وهذا، بس رغم هذا أخو فرحة لأن اللي شفناه بالتهجير يعني العدو ورق ما تتمناه، ورجعنا غيره حتى نسكن بيتنا نرتاح، مدينا البيت مالتنا محروق لقينا بيت أخويا مفلش يعني. الغرب هذا أحسن من الغربة وشومة كان ندبر حالنا.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770، راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، شكا بعض أهالي مدينة الحلة مركز محافظة بابل في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر، شكوا تكدس أكوام النفايات في شوارع وأحياء المدينة جراء استمرار الإضراب الذي أعلنه عمال النظافة في بلدية الحلة بسبب تأخر صرف أجورهم، فيما أكد بعض أولئك العمال في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر أن إضرابهم سيستمر حتى يتم صرف مستحقاتهم المالية. الزميل حيدر الشلبي معه المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
أعلن عمال النظافة في بلدية الحلة في تظاهرة خرجوا بها أمام مبنى محافظة بابل إضرابهم عن العمل لحين صرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر عدة. ويقول الأجير اليومي في بلدية الحلة نجاح جاسم لإذاعة العراق الحر إن أغلب عمال النظافة في بلدية الحلة أخذوا وعودا بصرف الرواتب لكنها لم تنفذ إلى الآن بحسب تعبيره.
جماعة البلدية لا يطلنا رواتب ولا أبد، والمحافظ طلع لنا هنا قال 10,000، الأسباب شنو؟ ليش يضحكون علينا؟ إحنا مو جاي نشتغل، مو جاي نخدم الشعب، ليش يضحكون علينا؟ مو عيب مو فشلة.
فيما يقول عمال بلدية الحلة إن رواتبهم سرقت منهم بحسب قولهم، مبينين إن إضرابهم عن العمل سيكون لمدة مفتوحة لحين صرف رواتبهم، الأمر الذي أدى إلى تجمع النفايات في مركز المدينة. والحديث هنا للأجيرين رعد شاكر وحيدر محمد.
رواتبنا باقوهن، مو خذوهن، رواتبنا باقوهن، بيناتهم مشاكل، احنا ضراب مفتوح، الا جيبونا الفلوس يعطونا رواتبنا نطلع نشتغل. هسه جايبين متعهد يما صارت الزباله، مكرم السامع وترست الحله والمحافظه، احنا مو هاي اللي علينا منطقتنا وسخه، بس احنا نريد اجورنا.
سوينا ضراب بعد ما نشتغل راتب ماكو، يعني قاعدين ببيوتنا حتى شغل ماكو.
فيما شكى مواطنون حليون التقتهم إذاعة العراق الحر من تحول شوارع مدينة الحلة إلى مكب للنفايات بسبب عدم خروج عمال النظافة في بلدية الحلة لمزاولة أعمالهم، وباتت المدينة في مشهد لا تحسد عليه، مطالبين بصرف رواتب عمال النظافة ليعودوا لرفع النفايات. والحديث هنا لجواد جاسم وأمير ناجي.
عمال البلدية ما دا يطلعون التنظيفات، ليش؟ لأن ما مطيهم رواتب، في حين هم دا يقومون بخدمة يعني كل الجليلة للوطن، هم مسوين إضراب، ونتائج هذه اللي تشوفوها أنتم. وين المسؤولين؟ مجلس محافظة اللي أعلى سلطة بالمحافظة طلع شاف المنطقة إيش بيها ما بيها، شاف الأحياء إيش بيها نفايات، لو بس بيها تنظيف، إحنا قمنا نجمع المحلات من عندنا ونجر عمال ينظفون.
نطالب عمال البلدية بأن يرجعون ينظفون الشوارع، الشوارع تعبانة، نفايات تارس الشوارع، وريد من الله ومن المسؤولين يباعون على الناس هاي الفقرة خطية. وعامل البلدية جقد يعني شو تريد تطي؟ طيب هو يريد يوميته، ليه يريد راتب أقل من المليون ولا يريد أكثر من المليون؟ والله تلا الله بالفقير اثنين وبعد قدام الدوائر النفايات.
من جهته عزى رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة بابل حمزة عبيد سبب تأخر رواتب عمال نظافة بلدية الحلة إلى السياسة الخاطئة التي تعمل بها وزارة المالية بحسب قوله، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الفساد في هذه الوزارة.
طبعا هي المشكله وزاره الماليه، وزاره الماليه صنفت انه كانت العامله 1/12 حاليا 1/18، بالتالي كان على الزام على وزاره الماليه انه ارسال الاشعار بخصوص الاموال، وبالتالي خلتنا احنا في حرج كحكومه تنفيذيه وحكومه تشريعيه مع العمال البلديه بسبب عدم هنالك سياسه واضحه من وزاره الماليه. وزاره الماليه هي عاجزه، وانا اتمنى انه هذول المتظاهرين الاخواننا انه يطلعون على وزاره الماليه، لان بصراحه وزاره فاسده ومع الاسف خلتنا في احراج مع الناس. نتمنى انه وزاره الماليه تطلق اشعار بلدية الحلة بإطلاق رواتبهم.
حيدر الشلبي، إذاعة العراق الحر، بابل.
أعزائنا المستمعين، إلى محافظة ميسان التي دعا مواطنون فيها في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر إلى شمول محافظتهم بقرار رفع حظر التجول ليلا المفروض منذ عدة سنوات أسوة بما حصل في محافظة بغداد، فيما وعد مسؤولون في الحكومة المحلية لميسان بمناقشة هذه الدعوات مع الجهات ذات العلاقة في المدى القريب. مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير الذي عده الزميل سلام ظافر.
ولد قرار الحكومة القاضي برفع حظر التجوال الليل عن العاصمة بغداد ارتياحا لدى الأوساط الشعبية والحكومية في محافظة ميسان، مؤكدين في أحاديث لهم لإذاعة العراق الحر أن هذا الإجراء سيكون له انعكاسات إيجابية على باقي المحافظات. ودعا مواطنون الحكومة المحلية في ميسان إلى رفع حظر التجوال الليلي في ظل ما تشهده من استقرار أمني والاعتماد على تفعيل الجانب الاستخباراتي.
كنا نلاقي ذيك الأيام صعوبات، دخلت بغداد والحظر وهسه نقدر نسافر والحمد لله والشكر، الطريق آمن. احنا بالنسبة محافظة ميسان عندنا هم ايضا حظر تجوال من الوحدة للاربعة، وهذا ما اشوفه انا ما له داعي، يعني محافظة آمنة والحمد لله والشكر، القوات الامنية مسيطرة، ان يرفعون هذا الحظر
خطوة ايجابية. اللي نتمنى اكثر انه يطبق هذا القرار نفسه في محافظة ميسان، يكون عنصر استخبار جيد، متابعة جيدة، اي خلق يحصل في المحافظه بوقت متاخر من يكون الاجهزه الامنيه متواجده، هذا راح تكون اكثر طمانينه علما للعنصر المستثمر.
من جانبه اشار نائب محافظ ميسان شاسب كاظم الى ان قرار رفع حظر التجوال الليلي عن بغداد يبعث برسائل اطمئنان حول زوال المخاطر عن العاصمه، منوها في الوقت ذاته الى ان الاجتماعات المقبله مع اللجان الامنيه ستدفع باتجاه رفع الحظر الليلي عن المحافظه.
رساله اطمئنان على وجود الامن والأمان في هذه المدينة، مدينة السلام مدينة بغداد، دليل واضح على أنه يعني المخاطر أنها دفعت عن بغداد بقوة قوات الأمنية والحشد الشعبي. نتمنى أن يكون هذا القرار قرار اللجنة الأمنية العليا أن يتخذ على اعتبار أنه المناطق الجنوبية هي مناطق آمنة ومطمئنة، لذلك نحن أيضا إن شاء الله في الاجتماعات مع اللجان الأمنية سندعو إلى هذا الأمر بخصوص رفع حظر التجوال اللي هو بخليه في متأخر الليل لقضايا أمنية.
إلى ذلك وصف عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس محافظة ميسان سرحان الغالبي قرار الحكومة برفع الحظر عن بغداد بالقرار الصائب الذي من شأنه تشجيع الاستثمار في البلاد، متوقعا انتهاء حظر التجوال الليلي في ميسان بشكل تلقائي.
هذا القرار مال دولة رئيس الوزراء أنا أشوفه قرار صائب ومكانه، وينطي رسالة للخارجي مثل ما ذكرت للمستثمر بها فائدة للمواطن العراقي. حقيقة أنا طالبت قبل الاجتماع السابق نرفع الحظر بقرار المجلس على أساس صوت المجلس الأسبوع هذا الفات، لكن الأسبوع القادم وهذا صار قرار رئيس الوزراء أتصور راح ينتهي الحظر في محافظة ميسان.
هذا وكانت قيادة عمليات ميسان قد فرضت حظرا للتجوال للأشخاص والمركبات في العام 2009 منتصف الليل حتى الساعة الرابعة، وتغيرت أوقاته وتقلصت بقرارات من القيادات الأمنية، وكان آخرها تحديده من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الرابعة. سلام ظافر، إذاعة العراق الحر، العمارة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، نود تذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سيكون لنا وإياكم موعد مع الزميلة سميرة علي مندي للتعرف على أوضاع العراقيين في الخارج ضمن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، لكن سنستمع أولا إلى هذه الأغنية التي اختارها لنا الزميل المخرج.
خليك متواضع، لا داعي للبهرجة، شكلك حلو ورائع، والتواضع حلو تخليك متواضع لا داعي للبهرجة شكلك حلو رائع هذا السؤال أسألك في عالمك من ملك هذا السؤال أسألك في عالمك من ملك ومن يبقى قمة جبل ويبقى نجم ساطع من يبقى قمة جبل ونجمة يظل ساطع هو التواضع حلو خليك متواضع داعي للبهرجة شكلك حلو رائع جمال الشكل أحلى جمال الروح والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح لا 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 مو جمال الشكل أحلى جمال الروح والشمس تترك أثر كل ما تجي وتروح وتضوي إلى دنيتك أجمل فرص فاتتك انظر إلى دنيتك أجمل فرص فاتتك أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع أجمل فرص فاتتك وانت بوقت ضائع هو التواضع حلو خليك متواضع شكلك حلو رائع طلعت قمر وعيونك أحلى عيون والناس يا منيتي من حسنك يغارون صح انت طلعت قمر وعيونك أحلى عيون والناس يا منيتي من حسنك يغارون بس تبقى انت بشر مثل السفينة ببحر بس تبقى انت بشر مثل السفينة ببحر مثل السفينة ببحر تدري البحر واسع مثل السفينة ببحر تدري البحر واسع هو التواضع حلو خليك متواضع شكلك حلو رائع والتواضع حلو خليك متواضع لا داعي للبهرجة شكلك حلو رائع لكن أريد أسألك في عالمك من ملك لكن أريد أسألك في عالمك من ملك من يبقى قمة جبل ويبقى نجم ساطع من يبقى قمة جبل ويبقى نجم ساطع
حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أحبتي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج عراقي في المهجر الذي تعده وتقدمه الزميلة سميرة علي مندي، فطيب الوقت نتمناه لكم.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
أسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف فيها على تجربة شاعر وكاتب عراقي يقيم في عمان.
هذه بقاياه عذرا لن تراه هنا، أراحل بل مقيم لم يجد وطنا، أراحل أبدا حل أبدا لكنه حلم حلم إن لم يجد حدقا لا يألف السكنا، رهنت عمرك في أهداب أمنية وأفجع العمر أن تبقيه مرتهنا.
استمعنا إلى مقطع من قصيدة عن الغربة للشاعر هاني عاشور ضيف برنامج عراقيون في المهجر. الشاعر والكاتب هاني عاشور من مواليد بغداد عام 1961، انتقل مع عائلته إلى مدينة كربلاء ليقضي فيها سنوات الطفولة والصبا، وأحب قراءة الشعر في فترة مبكرة من حياته.
شاءت الأقدار أن ينتقل والدي بعمله من بغداد إلى كربلاء، وبدأت دراستي الابتدائية آنذاك في هذه المحافظة، وقد أشبعتني هذه المدينة بسحرها التاريخي وبسحرها الأدبي، وبدأت أتعرف وأستقصي بعض الشعراء والكتاب والأدباء في هذه المدينة، فأثروا في نفسي كثيرا وأحببت أن أكون مقلدا لبعضهم، من بينهم الشاعر الأستاذ محمد علي الخفاجي وهو موجود الآن وكان أستاذي في المدرسة للغة العربية، والشاعر عدنان حمدان رحمه الله، والشاعر شاكر البدري، والشاعر باسم الحمداني، وغيرهم من الشعراء والأدباء المعروفون في تلك المدينة.
القراءة ساعدته في التعرف على مختلف الآداب، وأخذ يقرأ بينهم الكتب الأدبية والتاريخية. بداياته الشعرية كانت في المراحل المتوسطة ومن ثم الإعدادية، حيث شارك في العديد من المهرجانات الشعرية التي كانت تقام على مستوى المدارس العراقية، وفاز لأكثر من مرة بالجائزة الأولى للشعر.
وجدت في البيت مكتبة صغيرة عندما كنت طالبا في المتوسطة، وبدأت أطلع على هذه المكتبة، وككثير من الشباب العربي أول ما فاجأني في هذه المكتبة الروايات المترجمة لمصطفى لطفي المنفلوطي وجورج زيدان وغيرهم من الأدباء العرب، وبدأت أشارك في مهرجانات المدرسة الشعرية، وفي الثانوية بدأت أشارك في مهرجانات وزارة التربية النشاط المدرسي على مستوى العراق. استمريت في هذه المشاركات في المنتديات الشعرية، في اتحاد الأدباء، في المجالس البغدادية التي كان يعقدها أدباء عراقيون معروفون في بيوتهم، كنت أشارك في هذه المجالس. لكن المهم تغيرت أفكاري كاملة بعد أن أكملت الدراسات العليا.
لي لتعلقه الشديد باللغة العربية التحق بكلية الآداب جامعة بغداد عام 79 ووصل فيها دراسته العليا ليحصل عام 97 على شهادة الماجستير في الأدب العربي بعنوان تطور المصطلح النقدي العربي حتى نهاية القرن الثالث الهجري والدكتوراه في فلسفة اللغة العربية وأدبها عام 2001. وخلال فترة الدراسة في الجامعة واصل العمل في عدد من المجلات والصحف التي كانت تصدر في بغداد.
كان هاجسي الأول أن أتقن اللغة العربية بفنونها وآدابها، وفعلا درست مع نخبة من أصدقاء الأدباء جمعتنا الكلية، من بينهم الشاعر الأديب حامد الراوي وهو مستشار وزارة الثقافة العام، والشاعر الأديب أحمد الشيخ، وغيرهم من الشعراء والأدباء من بين أساتذة وطلبة. وأنا طالب في الجامعة عملت في الصحافة، وعملت آنذاك في جريدة الجمهورية وفي مجلة كان اسمها مجلة صوت الطلبة في القسم الثقافي، وأيضا مع نخبة من الأدباء والكتاب والروائيين. استمر عملي في الصحافة حتى تقدمت إلى الدراسات العليا فأكملت الماجستير، ومن ثم أكملت الدكتوراه، وكنت آنذاك أعمل في وزارة الثقافة في دائرة الشؤون الثقافية، وبقيت على هذا العمل حتى ترأست تحرير مجلة المورد، ومنها انتقلت إلى وزارة التعليم العالي لأعمل خبيرا، ومن ثم انتقلت أستاذا للنقد الأدبي والموسيقى الشعرية في قسم اللغة العربية في كلية الآداب جامعة بغداد.
عام 78 أصدر مجموعة شعرية وتخصص في النقد الأدبي، حيث درس هذه المادة في كليتي الأداب والمعلمين بجامعة بغداد.
تخصصت في مجال النقد الأدبي القديم، أي النقد الأدبي من العصر الجاهلي حتى أواخر العصر العباسي، وتغيرت ملامح وأساليب الكتابة لدي، ملت كثيرا إلى الكتابة البحوث والنقد الأدبي، سيما وأني تخصصت في النقد التطبيقي الأدبي. بدأت كتاباتي تأخذ طابع آخر ومنحى آخر، أكثر جدية وأكثر تقنية. شاركني كثير من الأصدقاء في الجامعة في تبادل هذه الخبرات والمعلومات، ومنهم باحثين وأدباء وهم الآن أسماء مهمة في التعليم الجامعي في العراق. ولكن لا أنكر فضل أساتذتي علي، فقد كان للدكتور الأستاذ المرحوم عناد غزوان الذي درسني في البكالوريوس وأشرف علي في الماجستير وأشرف علي في الدكتوراه، كان صاحب فضل كبير وهو أستاذ وعالم جليل، إضافة إلى أساتذة آخرين من أمثال الدكتور علي الزبيدي والدكتور أحمد مطلوب والدكتور ماهر هلال ودكاترة آخرون.
شارك في عدة مهرجانات أدبية في عدد من الدول العربية، ونشر العديد من الدراسات الأدبية والسياسية والثقافية في الصحف والمجلات العراقية والعربية. ويرى الكاتب هاني عاشور أن الكتابة اليومية في الصحف أخذت منه الكثير.
أنا مع الشعر يوميا، أقرأ الشعر يوميا وأتابع قصائد أصدقاء الشعراء العراقيين وأكتب عنها وأثبت بعض الملاحظات عن هذه القصائد، أملا في أن أكتب بعض البحوث عنها. أحتفظ بهذه القصائد، أحفظها في جهاز الكمبيوتر. للحقيقة أنا أشعر أن الواقع أكبر من الكلمات، كما أنني أرى أن الثقافة المرئية أي السينما التلفزيون أخذت الكثير من الفنون الأدبية. أعتقد أن العقلية العربية التي تكونت على السمع اعتمدت على الأذن في تاريخها حتى قبل عقود بسيطة من الزمن، انتقلت هذه الثقافة إلى ثقافة مرئية، الآن هي ثقافة العين. الآن الصورة الشعرية المتخيلة بدأنا نراها بفضل التكنولوجيا الحديثة، بدأنا نرى صورة شعرية. قد نتصور أن بيتا لامرئ القيس مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي وهو يصف فرسه. أعتقد الآن التلفزيون أو التكنولوجيا الحديثة تستطيع أن تقدم صورة واضحة لهذا المتخيل. الآن العين شاركت الأذن، لذلك الذاكرة لا تحتفظ كثيرا ليس فقط بالشعر وإنما حتى بالأرقام.
يرى الشاعر والكاتب هاني عاشور أن الفعل الثقافي العراقي أنجزه المثقفون العراقيون دون رعاية مؤسسات الدولة.
أنا أعتقد أن المؤسسة الثقافية العراقية الرسمية لم تتكون بعد. كل ما نراه هو محاولات لمؤسسة ثقافة عراقية رسمية، وأنا أعتقد أن هناك تقاطع كبير بين المؤسسة الثقافية الرسمية والمؤسسة الثقافية بمعناها العام الشعبي أو النخبوي في العراق. نجد أن كل مؤسسة من هاتين المؤسستين تسير في واد يختلف عن الآخر. أنا أعتقد أن الفعل الثقافي العراقي استطاع أن ينجزه المثقفون دون رعاية مؤسسات. الدولة دائما لا تنتج مثقفين، ولكن المثقفين بإمكانهم أن ينتجوا دولة، أن ينتجوا دولة متطورة ومثقفة وحضارية. لذلك لابد أن يكون هناك عقد ثقافي أشبه بالعقد الاجتماعي. عقد ثقافي هو أن ترعى الدولة وتحمي المثقف، أن تؤطر له القوانين، أن تيسر له وسائل النشر، أن تفتح له الآفاق للسفر والاطلاع على التجارب الثقافية.
بعد أن اشتدت حدة العنف في العراق خلال السنوات القليلة الماضية، قرر الشاعر والكاتب هاني عاشور أن يستقر في عمان، حيث يواصل الكتابة السياسية والأدبية ويشارك في إقامة الأمسيات الشعرية وتقديم المحاضرات والندوات الأدبية والنقدية داخل وخارج الأردن.
بغداد لم تسقط ولكن الخيول تعثرت فوق الجسور. لو أنها سقطت وكان الأمر حقا، كيف السماء تظل زرقا؟ كيف السنابل تحت ظل الله تسقى؟ الغرب كيف يظل غربا؟ والشرق كيف يظل شرقا؟ بغداد لو سقطت لغادرت الملائكة السماء، فكيف تبقى؟ بغداد لم تسقط ومن قالوا سوى ما قلت حمقى. هيلوا على كل الوجوه رمادها، بغداد تعرف أن تشد رمادها، بغداد تعرف أن تكون، تعلمت أن المواسم لا تمل حصادها. بغداد أتعبها الدوار، تقاذفت دمها البحار، وبعد ترفض زادها. لا بأس يا بغداد، ربة حرة أكلت برغم مخاضها أولاد.
أعزائنا المستمعين، استمعنا وإياكم إلى قصيدة للشاعر والكاتب العراقي هاني عاشور بعد أن تعرفنا على تجربته في المهجر رغم قصرها وبداياته الأدبية ووجهة نظره في العديد من القضايا المتعلقة بالثقافة في العراق. و وبهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم في حلقة جديدة، هذه سمير علي مندي تحييكم، ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى، وإلى اللقاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.